الصناءه وتسير نحو الامام. واوضح عباس عراقجي ان الطرفين توصلا الى تفاهم افضل بشان عدد من المبادئ والاهداف، مشيرا الى استمرار المفاوضات والدخول في المراحل التاليه وبدء الاجتماعات الفنيه للخبراء في العاصمه العمانيه الاربعاء المقبل. ولفت عراقجي إلى عدم وجود أسباب للتفاؤل أو التشاؤم على أمل أن تكون المفاوضات بوضع أفضل السبت المقبل في عمان لاستعراض نتائج الاجتماعات الفنية. من جهتها أكدت الخارجية العمانية أن المفاوضات غير المباشرة التي جرت بوساطتها في روما بين الوفدين الإيراني والأمريكي أسفرت عن توافق الأطراف للانتقال إلى المرحلة التالية من المباحثات. وأوضحت الخارجية العمانية أن الهدف من المفاوضات هو التوصل إلى اتفاق منصف دائم وملزم يضمن رفع إجراءات الحظر بالكامل عن إيران مع الحفاظ على حقها في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية. إلى ذلك أعلن المتحدث باسم الخارجية العمانية أن الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا سوف تعقد في مسقط خلال الأيام القليلة القادمة. استشهد 3 مدنيين وأصيب آخرون جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا غربيا مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وسائل إعلام فلسطينية أكدت قصف مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع، لافتة إلى استهداف زوارق الاحتلال الحربية ساحل مدينة غزة. وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 51,100 مع تخطي تعداد الإصابات عتبة 116,700 منذ بدء العدوان على القطاع عام 2023. مضربون عن الطعام من أجل العدالة في فلسطين، حراك نفذه أطباء ومواطنون فرنسيون بخروجهم في مسيرة حاشدة قبل الاستماع لهم في مجلس الشيوخ الفرنسي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
حطوا رحالهم في باريس مرفوعي الرأس، قوة بصيرتهم ورجاحة ضميرهم تغلبان على جسدهم الخائر بسبب الإضراب عن الطعام. 20 يوما يخوضون معركة الأمعاء الخاوية تضامنا مع فلسطين. وصلوا باريس في جولة تنتهي بالعاصمة البلجيكية بروكسل. باسكال، ليلى، إيمان، برونو، مصطفى، والقائمة تطول. استقبلوا من قبل جمعية التضامن مع فلسطين وخرجوا معهم في مسيرة رفضا للإبادة الجماعية في غزة.
جئت من ستراسبورغ، أنا أم لطفلين وانخرطت في الإضراب عن الطعام منذ 31 من آذار استجابة لحملة أطلقها الطبيب باسكال أندري من أجل أطفال فلسطين.
لنوقف برنامج التعاون العلمي مع إسرائيل، ولنوقف اتفاقية التعاون الاقتصادي بينها وبين الاتحاد الأوروبي، ولنعد تقييم ذلك بناء على مدى احترام القانون الإنساني وحقوق الإنسان. فالمادة الثانية تلزمنا بإيقاف التعاون فورا مع إسرائيل، يجب أن نقول كفى إفلاتا من العقاب.
المسيرات الحاشدة الرافضة لإجرام الكيان الصهيوني غيرت مواقف آلاف الفرنسيين تجاه العدالة والحق الفلسطيني. مصطفى مضرب عن الطعام، انشغل بالإجابة عن أسئلة المتظاهرين يسألونه عن كيفية المشاركة في ضرب العدالة الفلسطينية.
إنه تحرك للتعبير عن الظلم الذي يحدث، عن المجازر وعن الإبادة الجماعية التي تقع في فلسطين وتحديدا في غزة. لقد قمنا بتظاهرات طوال 18 شهرا، لكن تلك التظاهرات لم تكن كافية، فقررنا أن نبدأ بإضراب عن الطعام، وكما شاهدت فأن كثيرين يريدون المشاركة فيه.
الإضراب عن الطعام من أجل العدالة في فلسطين حملة لفتت أنظار أوروبا. بدأ صداها يعلو حتى بلغ مجلس الشيوخ الفرنسي والبرلمان الأوروبي. في جلسات مرتقبة سينصت إليهم، لا بصفتهم مضربين على الطعام، بل لكون بعضهم عائد من غزة كطبيب شاهد على عدالة قضية وحياة شعب يباد بصمت.
كثير ممن يحضر هنا الآن كان قبل أقل من عام ربما لا يعرف فلسطين ويظن أن إسرائيل على حق، لكن كل ذلك قد تغير بفضل هذه المظاهرات المستمرة.
أكدت منظمة يونيسف أن مستشفيات الأطفال وحديثي الولادة في قطاع غزة تفتقر إلى المعدات الطبية وتعمل في ظروف بالغة الصعوبة. وذكرت المنظمة أن بقاء أطفال غزة على قيد الحياة يعتمد على إعادة وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع، مشددة على ضرورة السماح بدخول هذه المساعدات إلى القطاع مجددا. بدوره قال برنامج الغذاء العالمي إن مليوني شخص في غزة ومعظمهم نازحون يعتمدون اعتمادا كاملا على المساعدات الغذائية، مشددا على أن القطاع بحاجة إلى الغذاء بشكل فوري مع تناقص مخزون المواد الغذائية واستمرار إغلاق المعبر. أكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة أن الطريقة الوحيدة لإعادتهم جميعا هي صفقة تنهي الحرب. وانتقدت عائلات الأسرى سياسة رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، مشددة على أن الضغط العسكري لم يجعل المقاومة الفلسطينية أكثر مرونة بل أكثر إصرارا على شروطها. وشددت على أن الضغط العسكري جعل أبنائهم عرضة للقتل، متهمة نتنياهو برفض إنهاء الحرب لاعتبارات شخصية. إلى ذلك اندلعت مواجهة بين مستوطنين وشرطة الاحتلال خلال وقفة احتجاجية شرقية تل أبيب تطالب بإبرام اتفاق تبادل، كما شهدت حيفا والقدس المحتلة احتجاجات مماثلة تخللتها اشتباكات بالأيدي. نفذت كتائب القسام كمينا مركبا ضد قوة للاحتلال الإسرائيلي بحي التفاح في مدينة غزة، مقاطعة أفرادها بين قتيل وجريح. وأكدت الكتائب استهدافها دبابة وجرافة للاحتلال بقذيفتين، ما أدى إلى اشتعال النيران فيهما بمنطقة جبل الصوران في الحي نفسه. وكانت وسائل إعلام نبرية اعترفت بمقتل ضابط إسرائيلي وإصابة أربعة آخرين جراء هجوم في القطاع بعد استهداف المقاومة الفلسطينية آلية عسكرية بصاروخ مضاد للدروع في حي التفاح. استشهد ثلاثة مدنيين وأصيب آخرون جراء غارة لطيران العدوان الأمريكي على العاصمة اليمنية صنعاء وضواحيها. وأفادت مصادر محلية بأن الغارات طالت مناطق متفرقة من مديريات الثورة وبني مطار والصافية في العاصمة اليمنية، مضيفة أن حصيلة الضحايا ليست نهائية. إلى العناوين. طهران تؤكد أن الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن جرت بأجواء بناءة. شهداء ومصابون بغارة للاحتلال على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. ارتقاء ثلاثة شهداء وتسجيل إصابات بغارة للعدوان الأمريكي على صنعاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. البرامج الموجهة من طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستفتح القول ونستظل بالحكمة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بفرجهم يا كريم. السلام عليكم مستمعينا الأحبة ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى المنتدى الإذاعي.
مستمعينا الكرام، نحييكم بأصدق التحايا ونفتح معكم صفحة جديدة من برنامجكم المنتدى الإذاعي. هذا المنبر الحر لكم، والحوار فيه يصاغ بأقلامكم وينبض بما تبعثون من آراء وتجارب والرؤى إن شاء الله، فأهلا وسهلا بكم.
إذا نحن بانتظار آرائكم وأصواتكم وأسماعكم وإن شاء الله أقلامكم.
نعم.
ما تكتبوه لنا للبرنامج وتعلقون على ما تحب.
طيب أيها الأحبة، باب المشاركة مفتوح وصوتكم له مكان عندنا، فاتصلوا بنا عبر أرقام هواتفنا بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 09811، الهاتف الأول 2201-3848، الهاتف الثاني 2201-3768، والهاتف الأخير 2201-3762.
اكتبوا إلينا عبر الواتساب، وأيضا ابعثوا لنا بأصواتكم عبر الرقم التالي 00989-37-94-241.
وأيضا موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir، و عنوان الحساب الرسمي لإذاعة طهران العربية على التليغرام @arabicradio_ir.
حياكم الله مستمعينا الأكارم، وحياك الله عليا.
نعم، شكرا جزيلا لك، حياك الله زميلي أمير. نعم، أحييك وأرحب بك زميلي أمير. أنت اليوم مع وجودك في هذا البرنامج تثري البرنامج أكثر بعد غياب أسبوعين. نعم،
على اتحاد
في هذا البرنامج.
نعم، بارك الله فيكم، وهذا من حسن ظنكم، وإن شاء الله نقضي دقائق حافلة بالفائدة بالاستفادة من الحكم، من الكلمات التي بعثها لنا مستمعونا الأحبة أو ما يسمعوننا بأصواتهم ومشاركاتهم في هذا البرنامج. وقبل البرنامج أشرت إلى مشاركة للأخ عدنان البلجي.
نعم،
من العراق، يبدو لديه مشاركة مميزة لهذا اليوم.
نعم، وهو أيضا سؤال ولغز. طبعا هو بعث لنا مشاركة، إن شاء الله في طيات البرنامج نقرأ المشاركة، ولكن الآن سأقرأ اللغز وسؤال الأخ عدنان بلجي من العراق. من هو النبي الذي رفع والديه على العرش؟
نعم، من هو النبي الذي رفع والديه على العرش؟ ننتظر تعليق على هذا السؤال، الإجابة
الصحيحة. نعم،
إن شاء الله. ومع شكرنا الجزيل الأخ عدنان بلجي كاظم من العراق، من كوت، على هذه المشاركة، وإن شاء الله نقرأ مشاركته أيضا في البرنامج. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتنا الأفاضل إلى المشاركة الأولى.
نعم، من الأخ أبو محمد حسن عبد الله من السعودية.
نعم.
نبدأ هذا البرنامج وقراءة المشاركات بحديث من أحاديث نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آفة الحديث الكذب، آفة العلم النسيان، آفة الحلم السفه، وآفة الشجاعة البغي، وآفة السخاء المن، وآفة الحسب الفخر. أسعد الله أيامكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. شكرا لك الأخ أبو محمد حسن من السعودية.
ومن اليمن يشاركنا الأخ عارف، يقول: من أجمل الأمثال العالمية التي قرأتها مثل إنجليزي يقول: كل امرئ يصنع قدره بنفسه. مثل صيني: سلح عقلك بالعلم خير من أن تزين جسدك بالجواهر. مثل إسباني يقول: الإعجاب من نفس وليد الجهل. مثل هندي يقول: عامل ابنك كأمير 5 سنوات وكعبد 10 سنوات وكصديق بعد ذلك. اللطيف أننا في يعني التراث الديني أيضا لدينا ما يشابه هذه الأمثال.
نعم.
يعني مختلفة في من مختلف البلدان، مثل الإنجليزي، يعني في مثلا عامل ابنك كأمير 5 سنوات لدينا حديث منسوب لأهل البيت عليهم السلام: لاعبه 7، أدبه 7، وأخيه 7. هذا أيضا يعني حديث. مثل تشيكي يقول: علمني أهلي الكلام وعلمني الناس الصمت. وأيضا هناك مثل برتغالي يقول: الغضب ريح قوية تطفئ مصباح العقل. نعم، جميلة هذه الأمثال التي نابعة حقيقة من فطرة، الفطرة السليمة لدى كل إنسان، وهذه الفطرة هي التي تجمع البشرية، ولذلك نجد بأن هناك تقارب وتشابه في هذه الأمثال، وهناك قبول. يعني هذا المثل الصيني يقبله الإسباني، الهندي، الإيراني. صحيح. العراقي. لماذا؟ لأنه تشترك في الفطرة الإنسانية، فطرة الله التي فطر الناس عليها. شكرا للأخ عارف من اليمن وبارك الله فيك.
نعم، وننتقل إلى مشاركة الأخ محمود كاظم من طهران. كتب: روعة الإنسان ليست بما يملك بل بما يمنح، فالشمس كتلة من نار لكنها أعطت الكون أجمل ما لديها فلا غنى عنها. وبعض الناس كمفاتيح الذهب يفتحون كل قلب بحسن كلامهم وروعة مشورتهم وكريم أخلاقهم، فالأخلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل. حفظكم الله من بين أو حفظكم الله من بين أيديكم ومن أمامكم ومن خلفكم ومن فوقكم ومن تحتكم. شكرا لك الأخ محمد كاظم من طهران، مشاركة جدا رائعة، شكرا لك.
نعم. لطيفة هذه المشاركة. نعم. يقول: الشمس كتلة من النار.
نعم.
لكنها أعطت الكون أجمل ما لديها، يعني تعطي الطاقة والحرارة، فلو أعطت الشمس كل ما عندها
نعم.
يعني لهلك الناس ولهلك الكون. لطيف يعني هذا التفات أيضا في القرآن الكريم. القرآن يقول: أنفقوا مما رزقناهم. يعني القرآن لا يقول أن أنفق كل ما لديك. القرآن يقول: أنفق مما لديك، من الجزء، يعني جزء مما لديك خصصه للفقراء، للمحتاجين، للمساكين، لأنه يعني أنت أيضا لديك شؤون شخصية، شؤون عائلية أسرية وما إلى ذلك. فالجميل أن الإنسان إذا يخصص في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذه الجزئية هي تشبيه للشمس التي هي كتلة من النار، لا تعطي كل ما لديها بل تعطي جزء مما لديها ينتفع به الآخرون، وهو أيضا ينتفع ثوابا وأجرا.
نعم. وأيضا نحن علينا الإنفاق بأحسن شيء عندنا.
لطيف. يعني لن تنالوا البر حتى. نعم. تنفقوا مما تحبون. أحسنتم.
ليس فقط مثلا نقول نحن
الأشياء الزائدة والتي
لا نريدها. نعم.
نعم.
مثلا مثل الشمس كما ذكرت أنت زميلي أمير. وهي أعطت الكون أجمل ما لديها.
نعم. الطاقة يعني.
نعم.
كثير مما لدينا من الطاقة الموجودة في نتحدث عن الأرض، يعني هي مأخوذة من الشمس. لله الحمد أبدا ودائما على ما أنعم وعلى ما يهبنا إن شاء الله. ابقوا معنا أحبتي الأفاضل لحظات ونعود إليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكادر الإذاعة الكرام ولجميع المستمعين الأعزاء ولكادر هذا المنتدى الإذاعي الجميل
ولجميع المستمعين الأعزاء. ارتيت أن يكون موضوع حديثي اليوم عن القراءة. إيه نعم، القراءة هالعادة اللي كانت بكل بيت وكل زاوية واللي هسه للأسف صار هواي ناس يبتعدون عنها بسبب الانشغال بالموبايل والسوشيال ميديا في عصر الفيديو القصير والمعلومة السريعة. بس خلونا نسأل أنفسنا شنو تفيدنا القراءة وليش لازم نرجع نحبها من جديد؟ هل فعلا كتاب واحد يقدر يغير طريقة تفكيرنا؟ نشوف هواي ناس بدأت تنظر إلى القراءة على أنها شيء قديم أو ممل، خصوصا الجيل الجديد، بسبب أنه إحنا عايشين بعصر السرعة والمعلومة السريعة. الناس بدأت تفضل تشوف فيديو بدقيقة أو دقيقتين أفضل من أن تقرأ كتاب، لكن هذا الشيء خلينا نخسر هواي من الفائدة اللي تقدمها القراءة، مثل التعمق وتوسيع الخيال وتقوية اللغة. أيضا لازم نبدأ نعزز ثقافة القراءة من البيت والمدرسة. إذا الطفل شاف أهله يقرون راح يتأثر، ولازم نختار كتب قريبة من اهتمامات أطفالنا وما نجبرهم يقرون شيء ممل. وكذلك المكتبات العامة والنوادي الثقافية، المبادرات البسيطة بالمقاهي والأماكن العامة تساهم بنشر هذه الفكرة وثقافة القراءة من جديد. بالأخير نذكر قول الشاعر: وخير جليس في الزمان كتابه، والكتاب صديق لا يخون، كل صفحة تقرأها هي خطوة جديدة لعالم أوسع. وشكرا. حيدر طاهر من العراق.
طيب، استمعنا إلى مشاركة الأخ حيدر من العراق، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. وقبل أن نعود ونواصل قراءة المشاركات، أذكر مستمعينا الكرام بلغز وسؤال الأخ عدنان بلجي من العراق. بعث لنا هذا اللغز بداية البرنامج. أكرر هذا اللغز: من هو النبي الذي رفع والديه على العرش؟ بانتظاركم مستمعينا الكرام، إن شاء الله لديكم مجال حتى نهاية هذا البرنامج أن تبعثوا لنا الإجابة الصحيحة
إن شاء الله. طبعا الأخ حيدر طاهر أيضا شارك معنا، استمعنا إلى مداخلته، تحدث عن موضوع الكتاب والقراءة.
نعم، والقراءة
والمطالعة. فقط نذكر أحبتنا المستمعين بأن الشهر الثاني من التقويم الإيراني،
نعم،
أردي بهشت، يعني
هذا الشهر
يوم القادم، يعني
نعم، يوم غد يكون أول
يوم غد، أحسنت، أول الشهر. في هذا الشهر الثاني هناك معرض ضخم، معرض دولي
الكتاب،
يقام في طهران، معرض كتاب طهران، نعم أحسنتم، بمشاركة يعني واسعة من مختلف الدول العربية أيضا يشاركون فيها، وفرصة ثمينة جدا لمن يعشق المطالعة أن يحضر في هذا المعرض الكبير. وإن شاء الله يعني الإذاعة خصصت بعض البرامج لتناول موضوع المطالعة وكذلك تسليط الضوء على نشاطات المعرض إن شاء الله.
إن شاء الله نحن هم أيضا إن شاء الله سنذهب وسنشتري بعض الكتب وسنخصص وقتنا في قراءة الكتب. طيب، لو تسمح لنا زميلي أمير نذهب نستمع إلى فقرة، طبعا فقرة واحدة لدينا في برنامج صحيح. المنتدى الإذاعي، نعم، فقرة وللمستمعين ما يطلبون، نعود إليكم مستمعين الكرام.
وللمستمعين ما يطلبون،
نعم، الأخ أبو حسين من طهران طلب منا الاستماع إلى أنشودة آهات غزة. نشكر الأخ أبو حسين، شكرا على هذا التواصل الطيب مع برنامج المنتدى الإذاعي وفقرة وللمستمعين ما يطلبون. طيب، نستمع إلى هذه الأنشودة آهات غزة ونعود إليكم.
خذوا عيني لكم كي لا أرى فيها منظر الموت، وسمعي لم يعد يقوى جاء جراحاتي ذلك الصوت على الصخر دم يجري من الزهر آه غزة وأم تحضن الطفل تناديه وهما فتيا آه غزة بمهد الموت في غزة ينام الطفل في غزة بمهد الموت في غزة ينام الطفل في غزة كفى موتين كفى قتلين بإخواني كفى موتين كفى قتلين بإخواني تبقى عين لم تذق لون الدماء آه يا غزة قد فطرت قلب السماء أين أبو مهدي أينك قاسم آه غزة على قلبي يا صغيري لن لو قليلا عيناه تغفو إما في الحتف أو عند الخوف طفل غزة حرمان دور فيما احتار فالمطر النار فوق غزة بمهد الموت في غزة ينام الطفل في غزة بمهد الموت في غزة ينام الطفل في غزة كفى موتين كفى قتلين بإخواني
غزة تلك الأرض التي كتب على ترابها أن يكون مسرحا للألم والفقد لا تزال تصرخ بأوجاعها إلى عنان السماء في كل زاوية هناك قصة محن وفي كل قلب حلقة من سلسلة الألم التي لا تنتهي أطفال لم يقض عليهم الحلم ونساء يحاولن استجماع شتات قلوبهن ورجال يواجهون تحديات الأيام بحب لا ينضب للوطن. نعم مستمعينا الأكارم استمعنا إلى هذه الأنشودة آهات غزة للمنشد أشرف التميمي ضمن فقرة للمستمعين ما يطلبون.
نعم وننتقل الآن إلى الأخت عذراء الموسى من العراق معنا عبر الهاتف. سلام عليكم عذراء، أهلا وسهلا بك.
سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، طبعا أحييكم بتحية طيبة مليئة بالود والاحترام لكل الكادر ولكم أخوي مقدمي البرنامج المتميزين.
شكرا جزيلا،
حياكم الله
على هذا الإبداع والإتقان في تقديم البرنامج، أسأل الله يحفظكم دائما.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
شكرا جزيلا لك، أشكرك.
الله يحفظكم ويخليكم. طبعا أنا اليوم بدي أن أشارككم بهذه المشاركة وهي بعنوان بماذا الخوف والقلق. أقول من الطبيعي يصاب الإنسان بالخوف وبالقلق وبالاكتئاب أحيانا. ليش أقول طبيعي؟ لأنه الإنسان بواقع الحال قدراته ومداركه وشعوره وعلمه كله محدود، لا يدري ماذا سيصير، لا يدري ماذا ستؤول إليه القضايا. طبعا هذه واقعا من أسباب قلق الإنسان وخوفه. أكو يعني بعض الأشخاص نراهم يقولون ما أدري إذا دخلت في الامتحان شنو راح تجي الأسئلة، ما أدري إذا دخلت في مشروعا أو للمشروع الفلاني أنجح أو لا. طبعا هذه لا أدري لا أدري تكون سببا للخوف والقلق والتفكير الزائد. طبعا هنا يأتي الإسلام شو يقول؟ يقول للإنسان يقول له صحيح أنت لا تدري، صحيح أنت ما عندك علم الغيب فيما سيحدث لك، ولكن أكو شيء اسمه رب العالمين، ورب العالمين قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
أحسنتم. نعم
طبعا قال اذكروني أذكركم، أن طبعا القرآن، لأن الإنسان يجب أن يذكر الله ويخلي الله بين عيونه، ودائما أن تقول يعني على الله، يعني طبعا هذه الكلمة هواي مهمة، فدائما يجب أن تقول على الله. هذه الكلمة هي كافية بالواقع للارتباط الحقيقي بالله، طبعا هي تكون مهمة جدا، طبعا تهدئ الإنسان، تسكن الإنسان. ولذلك عندنا روايات تقول إذا عندك مشكلة مثلا اقرأ القرآن، إذا عندك أيها الإنسان مثلا سالفة ومتأذي أوقف صلي ركعتين. طبعا هذه من القضايا التي أرشدنا الله تعالى على إنها توجب الاطمئنان والسكون، طبعا والعكس بالعكس أخوي أمير وعليا.
نعم.
إنه الإنسان إذا أعرض عن ذكر الله، إذا ما يدير بال الله، الله شو يقول؟ من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعم. يعني الإنسان تكون عيشته راح تكون ضنك ونكد وقلق، وتؤدي أحيانا إلى الانتحار في كثير من الأحيان. ليش؟ لأنه أعرض عن ذكر الله. طبعا الله يقول اذكروني أذكركم، بعدين شو يقول؟ يقول فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ويحشر يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ قال أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. طبعا فيجب على الإنسان أن لا ينسى. الله علينا أن نذكر الله في كل شيء لكي لا ينسانا. ونسأل من الله أخوي العزيزين أن يوفقنا دائما لذكر الله. ومشكورين أختي علي على هذا الإبداع في تقديم البرنامج.
شكرا جزيلا،
بارك الله فيك.
شكرا لك عذراء الموسى من العراق، شكرا على حسن ظنك، وشكرا على هذه المشاركة. تحدثت عن الخوف والقلق. حقيقة القلق شعور يمر بنا جميعا، ولكن أتحدث عن الخوف من المستقبل أيضا.
صحيح.
خاصة في زمن تتسارع فيه التغييرات، ولكن علينا أن نتذكر أن القلق لا يغير القدر، بل يسرق طمأنينة الحاضر. فنصيحتي أولا لنفسي ولكم مستمعينا الكرام، خذوا بالأسباب، ابذلوا ما تستطيعون، ثم سلموا الأمر لله، فهو أرحم بنا من أنفسنا.
أحسنت.
وما كتب لنا سيأتينا في وقته المناسب، لا يتقدم ولا يتأخر. نشكر الأخوة عدنان مرة أخرى، شكرا لك على هذه المشاركة.
نعم. أحسنت على هذه العبارة الجميلة جدا، القلق لا يغير القدر، الذي يغير القدر هو الذكر.
صحيح.
مثل ما تفضلت يعني الأخت عذراء، أنه نذكر الله سبحانه وتعالى. طبعا أدنى مراتب الذكر هو الذكر اللساني، أن الإنسان يعني حسب ما ورد من الرواية بأن يذكر الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا أدنى مرتبة. المرتبة المطلوبة للذكر بحسب القرآن الكريم، الذكر من مصادق الذكر هو نفس الرسول.
نعم.
يعني شخصية الرسول، أهل البيت عليهم السلام، أن إذا مثلا نصاب بمشكلة أو نريد حل مشكلة أو معضلة، نرجع إلى القرآن الكريم، نرجع إلى الأحاديث المروية الصحيحة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وكما يقول الإمام علي عليه السلام، يعني ابحثوا مضمون الكلام، أنه ابحثوا عن دواء دائكم من القرآن الكريم، استنطقوه.
نعم.
هكذا نستطيع أن نكون ذاكرين، ليس أن نجلس ونقول سبحان الله الحمد لله. هذا نعم هذا فيه ثواب، ولكن هل يا ترى هل هذا يحل لنا مشكلة؟ نعم، إذا قمنا بتطبيق العمل للذكر عبر التمسك بالقرآن، عبر التمسك بسيرة الرسول، وهكذا نستطيع أن نغير ذلك القدر. فالدعاء يرد القضاء ولو أبرم إبراما، كما يقول. مرة أخرى أشكر الأخت عذراء وأشكرك على هذه التعليقة. ونعم،
نتوقف لحظات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كرمني المولى عز وجل بأنه أتاح لي زيارة مولاتنا وسيدتنا فاطمة المعصومة، أخت الإمام الرضا عليه سلام الله، وعليها أيضا سلام الله. ولقد قلت هذه الأبيات عندما زرت مرقدها المبارك في قم المقدسة عش آل محمد، وذلك يوم الخميس 4/8/2016. قلت: بأرض قم دفنت فاطمة والناس حول قبرها هائمة معصومة، والقول قول الرضا، وحبها ينجي من الحاطمة، من زارها حاز الهدى عندها كأنه في جنة قائمة. يا عمة الهدات أنت الرجا، لسنا نخاف فيك من لائمة، جئتك مذنبا فهل توبة للقلب أو مهجة الآثمة؟ قد شرفت أرض بها بقعة طاهرة الروح بها نائمة، وحولها الأملاك مصفوفة كأنها في روضها حائمة. طبطي وطابت تربة قد حوت جسمك يا أيتها الصائمة. شاعر أهل البيت وخادمهم الشيخ لقمان بدر غرة أبو البيان، وصلى الله على محمد وآل بيته الأكرمين المكرمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعي اليوم في برنامج المنتدى الإذاعي يتحدث عن التكنولوجيا بشكل عام والإنترنت بشكل خاص. التكنولوجيا بشكل عام والإنترنت بشكل خاص بدأ يغزو الناس، ربما يكون متواجد في أغلب البيوت أو معظم البيوت تقريبا، وكذلك الأفراد. ولكن الإنترنت هو سلاح ذو حدين، يمكن أن يستخدم لأمور إيجابية فيها فائدة للأفراد وللمجتمعات، وكذلك يستخدم لأمور سلبية مضرة بالأفراد ومضرة بالمجتمعات. منصات التواصل الاجتماعي التي هي جزء من التكنولوجيا وعالم الإنترنت، للأسف الشديد في المجتمع العربي نرى أغلب الناس سيما فئة الشباب منهم توجههم إلى منصات التواصل الاجتماعي اتجاه خاطئ جدا، من خلال المنشورات التي يقومون بنشرها والتدوينات والمقاطع المرئية التي يقومون بنشرها، تتعارض مع القيم والعادات والتقاليد الموجودة في المجتمع العربي. ولكن نادرا ما نجد، وبشكل قليل جدا وللأسف الشديد، بأن تكون هنالك منشورات جميلة جدا فيها مواضيع هامة نافعة للمجتمع ونافعة للأفراد بشكل عام. طبعا الانترنت ايضا يمكن ان يستخدم، يعني لا اتكلم فقط على منصات التواصل الاجتماعي، اتكلم على الانترنت بشكل عام، ايضا يمكن ان يستخدم لامور ايجابيه كثيره، مثلا العمل من داخل المنزل، فتح مشاريع داخل المنزل، ايضا التسويق الالكتروني اصبح في هذه الفتره سائد جدا وذو شهره. الكثير الان من اصحاب المحلات التجاريه في شتى المجالات الان لديهم صفحات ومنصات على الانترنت وعلى منصات التواصل الاجتماعي لغرض الترويج المريح والبسيط، وهذا أمر جيد. يعني إذن التكنولوجيا لها مثل ما هي فيها مضرة للأفراد وللمجتمعات، ولكن في نفس الوقت هي أيضا لها فائدة للأشخاص وللمجتمعات. كذلك أيضا هناك الكثير من المنصات يمكن أن يستغلها ذوي الدخل المحدود وأصحاب الأموال الصغيرة سيما فئة الشباب منهم، لغرض زيادة الدخل المادي لهم، وهو عن طريق الدخول إلى البورصة وسوق الفوركس وغيرها من هذه الأمور. إذن يجب علينا أن نستخدم التكنولوجيا بشكل عام والإنترنت بشكل خاص لغرض فائدة المجتمع وفائدة الأفراد. هذا مع خالص الحب والاحترام والتقدير، أخوكم بدر حسين من العراق.
طيب نشكر الأخ بدر حسين من العراق، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. وأيضا استمعنا إلى مشاركة الأخ أبو البيان من سوريا أيضا.
نعم أحسنت.
نعم شكرا جزيلا لكما على هذه المشاركات.
طيب الأخت أم عباس من العراق تقول: الطيبون أصناف مثل أشكال الزهور ومثل أنواع العطور، فالروائح تختلف ولكن يجمعها رائحة الطيب. اللهم نور وجوهنا بنور طاعتك وأملا واملأ عفوا قلوبنا بحبك. اللهم ارزقنا حلاوة الأخوة وطول الصحبة ولذة المغفرة وصفاء الود وحسن الخاتمة بصلاح العمل. شكرا لك أم عباس من العراق وحياكم الله.
نعم الأخ محمد خليل من السعودية بعث لنا مشاركة تحمل في طياتها حكما رائعة. كتب: مهما انشغلت فلا بد أن تجد وقتا للقراءة، وإن لم تفعل فقد سلمت نفسك للجهل بإرادتك. أيضا إذا أردت أن تخطط لعام فازرع أرزا، وإذا أردت تخطط لقرن ازرع شجرة، وإذا أردت أن تخطط لحياة كاملة فازرع قيما في طفل وعلمه. لا تكن كالمجهر الذي يضخم التفاصيل الصغيرة ويكشف مواطن القبح، كن كمرآة تعكس ما أمامها بحيادية. أيضا الدموع ليست قطرات بل هي كلمات، لكن من الصعب جدا أن تجد شخصا يقرأ ويفهم هذه الكلمات. وأخيرا من هذه الحكم الذي بعث لنا الأخ محمد خليل: في قلب كل إنسان نبتة صالحة، إن سقاها بالخير تفرعت وصنعت بستانا، وإن سقاها بالشر فسدت وأفسدت أرضه. شكرا لك الأخ محمد خليل من السعودية.
نعم. والأخت فاطمة إسماعيل من السعودية تكتب لنا عن سورة الرعد المباركة. تدور السورة حول محور مهم، هو أن الحق واضح بين راسخ ثابت، والباطل ضعيف زائف خادع، مهما ظهر وعلى على الحق ببهرجه وزيفه. علينا ألا ننخدع ببريق الباطل الزائف، لأنه زائل لا محلة، ويبقى الحق يسطع بنوره على الكون كله. عرضت السورة للمتناقضات الموجودة في الكون في آيات عديدة، حتى الرعد هو من هذه التناقضات، لذا ورد ذكره في السورة وسميت السورة به. سميت السورة سورة الرعد لتلك الظاهرة الكونية العجيبة التي تتجلى فيها قدرة الله تعالى وسلطانه. هذا الرعد جمع النقيضين، فهو على كونه مخيفا في ظاهره إلى أنه فيه الخير كله، من الماء الذي ينزل من السحاب الذي يحمل الماء والصواعق، وفي الماء الإحياء وفي الصواعق الإفناء والهلاك. نعم أحسنتم، وشكرا للأخت فاطمة إسماعيل من السعودية. طبعا هناك رعد يأتي، صحيح يأتي بالغيث، يعني بالمطر الذي ينفع للسحاب، ينفع للزراعة. نعم. وما إلى ذلك، ولرواء المزارع والبساتين وما إلى ذلك. وهناك أيضا رعد، لكن هو رعد يكون في حالته، يعني شكل من أشكال العذاب الذي ينزل الله سبحانه وتعالى العذاب على من عصاه، والأمثال موجودة في القرآن الكريم. شكرا لفاطمة إسماعيل من السعودية على هذه المشاركة القرآنية. تحية طيبة للأخ عدنان بلشي كاظم من العراق، وما زال سؤاله مطروح، يعني طبعا اللغز الذي يقول: من هو النبي الذي رفع والديه على العرش؟ الأعزاء، ويقول الأعزاء أسرة برنامج المنتدى الإذاعي: يسرني أن أشارك بهذه المساهمة المتواضعة. نعم يقول: الإمام علي عليه السلام: الصدق أمانة الكذب خيانة. الإمام الصادق عليه السلام يقول: أحسن من الصدق قائله وخير من الخير فاعله. الإمام الرضا عليه السلام يقول: من صدق الناس كرهوه. نعم أو صدق الناس كرهوه. الإمام علي عليه السلام يقول: قدر الرجل على قدر همته، وصدقه على قدر مروءته. تحية طيبة وشكرا جزيلا للأخ عدنان بلشي كاظم من العراق.
طيب، ننتقل إلى مشاركة ورسالة أخرى من مشاركاتكم مستمعينا الكرام عبر الواتساب ومشاركات الأخوت. نعم، الأخت مريم جعفر حبيب من البحرين كتبت لنا مشاركة عبر الواتساب، وذكرت في هذه المشاركة الإحساس بالخمول والتعب والإرهاق يوميا ليس طبيعيا، ومن أسبابه قلة النوم، نقص الحديد، ضعف الغدة الدرقية، ضعف القلب، الاكتئاب، أعراض جانبية لبعض الأدوية. وأيضا كتبت لنا: حياتك هي بتخطيطك لا بتخطيط غيرك، فأنت لست قطعة شطرنج. شكرا لك يا أخت مريم جعفر حبيب من البحرين، شكرا على هذه المشاركة.
نعم، الأخ حسن طارش البحراني من سلطنة عمان يبعث لنا بهذه المشاركة: قررت أن تحيا بطل يا سيدي، نصرا ورمزا للأبات، وعليك مني ألف تحية. أراك نورا سيدي في كل الجهات، غادرتنا والقلب يبكي، لكن علمتنا معنى الحياة، فحياة عز خير للفتى من أن يكون عبدا دليلا للبغاة. ابن النبي ابن الشهيد، حاشاك أن تركع تخنع للطغاة، أنت كما هو نفس السجى، وكلاكما صار رمزا وعزا للثبات، فعليك آلاف التحية والثناء، يا رب اجمعنا به بعد الممات. يقول: عمري إلى 90 يركض مسرعا، والنفس واقفة على 20. طبعا يأتي بهذه المشاركة في الذكرى السنوية لولادة السيد الولي الإمام القائد علي الخامنئي، دام ظله الوارف. اللهم أطل في عمره واحفظه بحفظك وانصره بنصرك يا ناصر المظلومين. أحسنت وبارك الله فيك الأخ حسن طارش البحراني من سلطنة عمان.
نعم، نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، ونعبر عن سعادتنا بمرافقتكم لنا في هذا اللقاء، فأهلا وسهلا بكم. نحن بانتظار مشاركاتكم المكتوبة الصوتية، وأيضا بانتظار الإجابة الصحيحة للغز الأخ عدنان من العراق: من هو النبي الذي رفع والديه على العرش؟
الأخ العزيز أبو زهراء من السعودية يتحدث عن أسرار اللغة العربية، يقول: إن حروف القاف والعين والدال تدل على اللبث والثبات، فمنها لفظة قعادة التي تستعمل لما فيه لبث وطول مكس. وفي معنى اللبث والبقاء يقول تعالى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، الآية 24 من سورة المائدة. أما الجيم واللام والسين فعلى العكس من ذلك، ففيها الحركة، ومنه الجلس للشيء المتحرك الذي لا يبقى عند صاحبه. من هنا يقال جليس الملك ولا يقال قعيده، إذ إن من حسن أدب الجليس عدم المكث الطويل مراعاة وتقديرا لمختلف الأحوال، بينما الجلوس يدل على سرعة التحول والتغير. قال تعالى: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، الآية 11 من سورة المجادلة. لفظة المجالس هنا أنسب وأدق من لفظة المقاعد، فالقعود إنما يستعمل لما فيه لبث وطول مكث، أما الجلوس فيستعمل فيما ليس كذلك، ولهذا يقال قواعد البيت ولا يقال جوالسه. شكرا أبو زهراء من السعودية على هذه المعلومات الجميلة للغة العربية.
نعم، والأخ محمود كاظم من إيران أيضا كتب سؤال الشيخ البهجت: ما الذي نفعله لكي نؤدي الواجبات الإلهية وخاصة الصلاة بخشوع؟ فأجاب: التوسل الحقيقي بإمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في أول الصلاة من أجل تأدية العمل بالكمال والتمام المطلق. نعم، شكرا لك الأخ محمود كاظم من إيران.
نعم، نتوقف لكي نستمع إلى مشاركة صوتية ونعود وإن شاء الله نكمل قراءتنا لمشاركات الإخوة والأخوات الأعزاء. إذن ابقوا معنا وهذا المنتدى الإذاعي.
السلام عليكم، معكم سلام من الإمارات. موضوع اللمة مع الأحبة ومع الأصحاب والأهل موضوع مهم جدا، لأنه عادة ما إحنا ننجرف مع الأيام مع الأسابيع والأشهر في العمل، وأكيد ساعات العمل الطويلة وبعد نرجع للبيت وبالوقت اللي نرتاح مثلا، وبس نريد يعني نغير جو. دائما دائما لازم نخلينا وقت مع العائلة ومع الأهل، خاصة في أيام نهاية الأسبوع يعني في العطل هذه، حتى يعزز موضوع اللمة، موضوع الحالة الاجتماعية العفوية اللي تكون ما بين الأهل وخاصة بين العوائل وأفراد الأسرة. بهالطريقة هذه يكون الجو العاطفي الثقافي يعني ملزم في داخل البيت، ونقلل من ملل صرف الوقت بدون ما الواحد يكون اجتماعي مع الأهل، بدون ما يكون هو صارف وقت مثلا على التلفزيون على الألعاب الإلكترونية يعني بزيادة، بحدد لها وقت. وأيضا الفوائد الكثيرة اللي ممكن يعني يستفيد من عندها الإنسان، اللي هو يحط في باله من أساسيات الوقت مع العائلة ومع اللمة، هي أنه تعزز من العاطفة تجاه العائلة، تكون وتعزز من خلينا نقول علاقة العائلة وأفرادها، بحيث ما يكون الود والمحبة. وأكيد هذا الوقت يكون وقت مبارك يعني ما بين الأفراد الأسرة، فدني كلهم من الفوائد اللي ممكن واحد يستغلها ويخليها كأولوية، وأكيد هذه الأسرة تزدهر وتكون أسرة صالحة ويعني عندها نسبة نجاح أكثر، تقل فيها المشاكل مثلا يكون واحد ما عندها خلينا نقول التعاطف الغريب أو الناتج عن أي تنازعات أو غيرها. فهذه بعض الأفكار اللي ممكن الواحد يكون عنده في حالة اللمة مع الأهل في الأسبوع. شكرا جزيلا.
نعم، شكرا جزيلا لك يا الأخ سناء من الإمارات، شكرا على هذه المشاركة.
نعم، هي كانت تتحدث عن لمة العائلة. نعم. أنا تذكرت في شهر رمضان كان هناك برنامج المحفل، البرنامج القرآني الذي بث عبر التلفزيون الإيراني، وله يعني صدى واسع جدا فيما بين المسلمين في الدول العربية في منصات التواصل الاجتماعي. استضاف البرنامج عائلة يعني كان من اهتمامات هذه العائلة أنهم يجتمعون في الأسبوع يوم واحد، يوم الأربعاء على ما أظن، ويعني مهما صارت الظروف أيا كانت الظروف فهؤلاء يجتمعون فيما بينهم، يجلسون يقرؤون القرآن، الأم تعد شيئا من الطعام يعني بما لديها من إمكانيات، يعني حتى إذا مثلا العائلة كانت لهم مثلا ضيوف يعني هذه العادة لا تترك.
صحيح.
يجتمعون، هم أيضا يأتون، الضيوف يأتون وهم يقرؤون القرآن وأيضا يشاركونهم. جميل جدا أن نجتمع فيما بين أسرنا، فيما يعني اجتماعاتنا العائلية، ونعطيها يعني مذاق إيماني، مذاق قرآني، مذاق دعاء مثلا، نقرأ مع بعض الدعاء، نقرأ مع بعض القرآن الكريم،
ليس نعطيها المذاق الغيبة، وأيضا
يعني هذا أساسا يعني هذا هو حرام، يعني إذا لم تكن هذه اللمة فأفضل من وجودها. فنحن نقول أنه اللمة والاجتماع العائلي هذا شيء مطلوب، لكن أن نوجه مسار هذا الاجتماع نحو المسار الصحيح هذا أيضا يحتاج إلى فن. هذه يعني الأسرة التي أشرت إليها مثال جميل جدا، وهم يعني يلتزمون بهذا حتى إذا ذهبوا إلى مثلا، يعني هم كانوا يقولون إذا ذهبوا إلى مثلا اجتماع آخر إلى السفر أيضا يلتزمون بهذا، وهذه حقيقة سنة حسنة ومباركة، يجتمعون حول القرآن، والقرآن إن شاء الله يبارك لهم ويبارك لمن يعني يعزم على أن يطبق وينفذ هذه العادة الجميلة.
إن شاء الله نحن أيضا نطبق هذه العادة. حقيقة جميلة.
نعم حقيقة. الأخت مهدي من العراق أيضا تتحدث عن الفرق بين المفردات، ما الفرق بين التضاد والتناقض؟ التضاد يكون في الأفعال، ولكن التناقض يكون في الأقوال. ما الفرق بين الهبوط والنزول؟ الهبوط يتبعه إقامة، قوله تعالى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، أي اذهبوا لمصر للإقامة فيها. أما النزول فهو النزول المؤقت لا يعقبه استقرار. شكرا أم مهدي من العراق.
نعم، والأخ محمد عبد الكريم من القطيف بعث لنا مشاركة، كتب السلام عليكم أعزائي، تحية طيبة معطرة بعبير الولاية لكادر البرنامج ولكل العاملين بإذاعتنا الحبيبة. شكرا جزيلا لك الأخ محمد، تحية لك طيبة. أيضا كتب مشاركتي أقول فيها من قال إن الكلمات لا تفعل شيئا، أقول لهم للكلمة سحرها المؤثر، إن لمست قلبك احتضنتك، وإن جرحتك أغرقتك في بحر الألم. بكلمة تهدم حلما، وبكلمة تداوي جرحا، وبكلمة تخسر صديقا، وبكلمة تكسب قلبا محبا. فتذكر وحاسب نفسك قبل أن تنطق كلماتك، لأن الكلمة تبقى بصمة في القلوب ويصعب نسيانها. يقول الله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا، واللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأخ محمد عبد الكريم من القطيف على هذه المشاركة.
نعم، وما هو النبي الذي رفع أبويه على العرش؟
ما هي الإجابة؟
نعم، الإجابة
النبي يوسف عليه السلام. نعم
ورفع أبويه على العرش. طبعا هو قال والديه، وربما هناك فرق بين الوالد والأب. شكرا جزيلا الأخ عدنان بلشي كاظم، وشكرا لأولئك الذين أيضا جابوا إجابة صحيحة. نعم، فاصل.
نعم، في نهاية هذه الحلقة نشكر كل من شارك واتصل بنا، شارك معنا، بعث لنا رسالة. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام لأنكم دائما معنا، وإن شاء الله سنكون معكم في حلقات القادمة
بإذن الله تبارك وتعالى. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
الحادية عشرة ضحا في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن جرت بأجواء بناءة. شهداء ومصابون جراء استمرار عمليات القصف الوحشي للاحتلال على قطاع غزة. عملية إطلاق نار لمقاومين تستهدف مستوطنة في شمال سلبيت بالضفة الغربية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني أن المفاوضات غير المباشرة مع